بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في الحديث عن يوم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نتكلم عن مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل كانت أيامه وحياته على وتيرة واحدة، أم تارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ويضاحك أهله ويضاحك أصحابه، وكان بين الحين والآخر يعني يتودد ويتقرب إلى هؤلاء جميعا، أم كان على وتيرة واحدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، وهو نبي هذه الأمة، مهموم بأمر أمته وبجيوش وقواده وبأهل بيته وبالوحي تارة وبالعبادة أخرى، وهناك أمور أخرى عظيمة، إنها أعمال تجعل الرجل عاجزا عن الوفاء بمتطلبات الحياة. فالإنسان حينما يعني ينشغل في عمل واحد ربما يستغرق وقته، وربما يعني لا يفرغ حتى لأهله، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هم أم؟ لما سئلت عائشة رضي الله عنها: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة؟ قالت: نعم، بعد أن حطمه الناس. يعني هموم الناس القريب والبعيد والقاسي والداني، كل هؤلاء كان يحمل همهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورغم ذلك وفى بجميع الحقوق، ولكنه عليه الصلاة والسلام أعطى كل ذي حق حقه، فلم يقصر في حق على حساب آخر وفي جانب دون غيره. فكان هو صلى الله عليه وسلم في كل باب هو الرأس، أن هو النبي وهو الأسوة وهو القدوة. فهو صلى الله عليه وسلم مع كثرة أعبائه وأعماله جعل للصغار في قلبه مكانا، فقد كان يداعب الصغار ويمازحهم ويتقرب إلى قلوبهم ويدخل السرور على نفوسهم كما يمازح الكبار أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، والمدعبة يعني المزاح. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. ومن مزاحه أيضا صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. وعن أنس أيضا قال: كان ابن لأم سليم يقال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه إذا جاء، فدخل يوما يمازحه فوجده حزينا، فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ فقال: يا رسول الله، مات نغره الذي كان يلعب به. فجعل يناديه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ومع الكبار كان للرسول صلى الله عليه وسلم مواقف، يروي أحدها أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: إن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام، قال: وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر، فقال: أرسلني من هذا، من وراء كده وراح ضمه من الخلف، فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. يعني بدأ ظهره يقربه بشدة إلى صلى الله عليه وسلم لما عرف أن الذي يداعبه من الخلف هو النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل سلم يقول: من يشتري العبد؟ طالما بقى بدأ يلزق، طيب نبيعه، من يشتري هذا العبد الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدة، حاش أشتريه، تجدني كاسدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أنت عند الله عز وجل غالي، أنت غالي، لأنه كان فيه دين تقوى، إنه حسن الخلق كريم السجايا شريف الخصال صلى الله عليه وسلم. ومع تبسط الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله وقومه فإن لضحكه حدا، يعني أيضا ما في إسراف ولا تقطير، إنما كان صلى الله عليه وسلم يلتزم السجية التي لتسقط هيبة من عرف الله عز وجل وسار إلى الله تبارك وتعالى. فإن لضحكه حدا فلا تراه إلا مبتسما، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الزوجة يعني الإنسان خصوصيات الخصوصيات تطلع عليها الزوجة. فهنا الزوجة تصف تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، يعني يقعد كه فيش، إنما كان يتبسم، يعني إذا غلبه الضحك يتبسم، لأن القهقة هذه من خوار المرؤة تسقط هيبة الشخص، وخاصة إذا كان على ملأ من الناس. يعني تجد واحد أخ ملتحي وفي صفات ما شاء الله وكذا، ويجي واحد يكلم كلمة قد تكون كلمة خيبة كلمة كذا، وبعدين يبدأ يقهقه، هذه القهقة تسقط الشخص من عين الناس. ومع هذه البشاشة وطيب المعشر إلا أنه يتمعر وجهه إذا انتهكت حرمات الله. يعني في كل الحالات كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا شرعيا منضبطا. قالت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة. والسهوة دي عبارة عن يعني زي مكان مفتوح سترته بستارة، لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فغضب عليها، ويعني لم يدخل إلا بعد أن قامت وهتكت هذا الستر وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما يعني ما كانت تعرف هذا الأمر، فمزقته ثم جعلتها شقين وجعلت منها وسادتين. فهنا سلم يعني ما كان يداهن آل بيته في أي خطأ كان، بل كان إذا رأى أي خطأ كان يغضب لله عز وجل. فدل على هذا أن اتخاذ الصور في البيت إذا كانت بارزة حرام، وأشد منه تحريما الصور المعلقة في الجدار، يعني الصور في البيوت هذه حتى ولو توضع في خزانات، توضع بين بطون الكتب، توضع في البومات إلى غير، يعني بعض الناس يقول لك أنا عامل صورة الأبي وصورة أمي وصورة جدي وكذا. هذا الأشياء لا يجوز، لأن الأول الذين عبدوا الصور والتماثيل أول ما يعني تعلقوا بها ما كان تعبدا، ما كان تعبد. أنت لما تعلق صورة أبيك؟ لأنك بتعظم أبيك، فهذه الصورة علامة على التعظيم، وأول باب للعبادة هو التعظيم. بدأنا بدل ما عملنا كده نعلقها فوق. فيما بعد في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، دول كانوا أناس صالحين. بعد ما ماتوا هؤلاء الناس الصالحين مرة واحدة واختفى العلم والعلماء، جم البقية من أهل الفضل وأهل الخير، قالوا: لو صنعنا لهؤلاء تماثيل نجعلها في آخر المحاريب التي كانوا يعبدون في الله، حتى تذكرهم، تذكر الناس إن دول العلماء والأفاضل. الكلام ده في غلط؟ مفيش في غلط. ناس أرادوا خير وأرادوا أن يذكروا الناس بعلمائهم، فمر الزمان حتى جاء أقوام فقالوا: والله لولا أن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء ما وضعوهم هكذا. فبدأت تنقلب الدفة من بداية التعظيم إلى الإيه؟ العبادة. فلذلك الإسلام يا إخواننا لا يأتي بالعلة بعينها ويقف عندها، كل سبب يؤدي للعلة حرام. بالله قل لي ظاهريا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إيه العلة؟ غض البصر ما في مشكلة ظاهريا، ما في إشكال، ولكن إطلاق البصر قد يكون سببا للزنا، فلذلك حرم السبب الذي يؤدي إلى الحرام. فإن كانت الصور على مر العصور والظهور سبب الشرك فتحريمها إيه؟ أوجب وأقرب. وكذلك التماثيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وجد على جدار الكعبة صور لإبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فكان معه عود أي وسلم، فأخذ ينحت هذه الصور، يبقى مش تماثيل، صور ينحتها ويقول: قاتلهم الله، أي قريش الذين وضعوا هذه الصور وفيها إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل، يعني يؤديان الشرك، لأن الاستقسام بالأزلام شرك. فقال: قاتلهم الله، أي قريش، إن استقسما بالأزلام قط،
أي إبراهيم عليه السلام ما أشرك بالله قط له ولا إسماعيل. فلذلك يعني هذه وسائل لهذا، لأن بعض الناس عاوز يعني إيه كما يقال ليس كالراعي يرعى حول الحمى، عاوز يخش في الحمى. وما من باب من أبواب التحريم إلا وقد جعل الله له أبواب تحيل بينك وبين الوقوع فيها. يعني مثلا إحنا يقولنا لما ننظر لأي طاعة من الطاعات، أي واجب، ابدأ الصلاة لها نوافل قبلية وقد تكون بعدية. بالنسبة للزكاة لها نوافل الصدقة، وفي حث وحض عليها هذه الأبواب. نرى مثلا الصوم له نوافل وفي حث وحض عليها. بالنسبة للحج له نوافل كالعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفير خبث الذهب والفضة. فإذا هذه الحدود في حدها الله عز وجل جعل لهذه الحدود مسافة تحيل بينك وبين الاقتراب. فإنك لو تعديت النافلة هتجد في قلبك ما يحيل بينك وبين الإقدام وربما ترجع. لكن لو هجمت على هذا الواجب ففرطت فيه خلاص، ماذا بعد هذا؟ يعني واحد مواظب على صلاة السنن القبلية والبعدية وقيام الليل، هل تتخيل إن ممكن يترك فريضة؟ استحالة. ستراه مبكرا للمسجد قد يكون في الصف الأول دائم. لكن إنسان لا يصلي نافلة بيجي الصلاة ممكن تفوت صلاة من الصلاة 2-3-4-10، لأنه ما راعى الحرمات التي حدها الله عز وجل لخلقه وعباده. شخص إنسان منف ما بيقفش عند حد زولا، أنا الزكاة بتاعتي خلصت أنا محدد الزكاة كذا. شخص يده تعودت الإنفاق والبذل، هل تتخيل ممكن يمنع الزكاة؟ استحالة. شخص مدمن الصيام بيصوم اثنين وخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني مدمن، هل تتخيل ممكن يفرط في رمضان؟ استحالة. فلذلك يعني الذين يقفون عند باب الواجب أو باب المحرم ولا يجعلون بينهم وبين هذه الأبواب مسافة غالبا يقع فيها. وذلك إخواننا أي بيت بنجد له إيه سور من أعلى، السور ده عشان إيه؟ يمنع الإنسان إنه يسجد، رغم إن كل إنسان عارف إنه في الدور الأعلى في الدور السادس العاشر ولن يقترب لهذا المكان، لكن أهل البيت بيصنعوا سور حد حاجز، لربما اقترب شخص فسقط. فلذلك يعني لابد ان احنا نراعي هذه الحدود وبيانها. اشد تحريما من ذلك اي تخفيف هذه الصور المعلقه في الجدار او التماثيل المنصوبه في الاركان وعلى الارفف والمناضيد. ترى في بيوت بعض المسلمين مش عارف جايب تمثال، جايب معرفش مين، جايب ايه، جايب ايه. حتى نحن نرى ان بعض الاثاث من الخشب تلاقي فيه صور وفي اشياء واشياء غريبه، بعض الأواني فيها صور، وهذا يعني وقعت بليعة عظيمة جدا في بيوت المسلمين بسبب هذه الصور. حتى أن بعض أهل العلم كان يقول في آخر الزمان فتنة لا تدع بيتا إلا دخلته فإن لم تدخله أصابهم من غبارها. منهم من قال الصور، تلاقي مصيبة عندك البيت، أقل حاجة أنك تدخل جرائد جورنال معك البيت وتلاقي فيه كتب الأولاد مش عارف إيه. من الطريف كنت أدرس في معهد صنعاء العلمي، كنت أدرس مدرسا مادة للغة الإنجليزية، الأولاد طبعا الكتاب كله صور وهذه الأشياء، وطبعا مدرسين اللغة الإنجليزية كان في واحد موجه بريطاني إنجليزي، فالأولاد طبعا معهم الكتب. فقلت يا إخوانا الصور حرام وفي كذا وفي كذا وكذا، المهم فقلت لهم اطمصوا هذه الصور، طبعا صور مش صور هي الكتب الإنجليزي دي. فبعد ما بدأوا إيه طبعا طمص طمص طمص، كان واحد اسمه جورج بقى اللي هو الموجه جه شاف الكلام هذا صرخ، والمدرس ودوه للتحقيق. المدير المعهد يعلم ان هذا حرام، يعلم انه حرام ويقول انه حرام، لكن طبعا يعني الامر بيصل بقى لحد ايه يعني عدي الامور. فاذا كان يعني الاصول لابنائنا نوصل اليهم ان هذا حرام او حلال. الان تخيل بقى لو واحد عمل زي اللي انا عملته دي، هو طبعا يعني انا ما لامني مدير المعهد وما حصل شيء وبدانا نهدي الامر مع هذا الرجل، لكن تخيل الآن لو وقع هذا في أي مدرسة من أي مدرس سينسف نسفا. لماذا؟ لأن الأمور الآن ألفها الناس، دخلنا وهجمنا على الأصل، وقفنا على الباب زي واحد كده إيه؟ ما سطح البيت موجود بلا سور، مش عاوز يمشي جوه، دايما ماشي على الحد الحرف الخارجي، ماشي كده يا عم ادخل لجوه، لا أنا همشي كده. تخيل دي لو مشي يعني مثلا شهر شهرين ماشي على الحد على الحد، مش مرة هيجيله دوخ يروح نازل؟ ولا مش ممكن هيدوخ هيسقط. فالإنسان اللي هو واقف على باب الحرام أو باب الواجبات لا بد أن يسقط. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات. شوفوا بقى، تخيل إن الشبهة غير المساحة اللي قبل الحد، الشبهة دي معناها بقى بعيد جدا، ويعرف إن مش عارف ده حلال ولا حرام ولا واجب ولا إلى غيره، فبعيد خالص. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ده في الشبهات، فما بالك بقى الذي يتعدى المسنونات والمكروهات، بالك من هجم على الواجبات والمحرمات لا بد أن يسقط. وعلى الأرفف والمناضيد فإن ذلك مع الإثم المترتب عليه يحرم أهل البيت من دخول الملائكة. في ثانية الملائكة تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فهو ملأ بيته بالصور، ملأه بالشياطين، لأن إذا ذهبت الملائكة من سيحضر؟ الشياطين يرفعون ويمرحون في البيت. ننتقل إلى نوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان ينام؟ نتأدب يا أخوان بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يضجع؟ لأن أنت عبد، وعبوديتك لله عز وجل تلزمك إنك تفعل كل شيء بدليل. كيف تسير إلى ربك؟ كيف نومك؟ كيف يقظتك؟ بما تبدأ؟ بما تنتهي؟ كل هذا من مراتب العبودية، لك فيه شرع ولك فيه ضابط يجب أن تسير عليه. فعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخله إزاره، في رواية فليأخذ داخلة إزاره أي طرف الإزار، فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى أول بقى طبعا الإنسان اللي بينام مثلا في البيوت في البلاد الأبواب المفتحة، ربما يأتي يعني شيء يدخل على الفراش الذي أنت فيه، فلابد أن تنفض المكان الذي أنت فيه ثم تبدأ في النوم. تبدأ طبعا تضع يدك اليمنى على خدك، النوم على الجانب الأيمن طبعا من السنن المهجورة، ومهجورة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستريح إلا على الجانب الأيسر أو البطن، وكلاهما نومة مكروهة. الجانب الأيمن الإنسان لو نام على الجانب الأيسر فالقلب قريب من اليد اليمنى فهو مستريح، لكن لو نام على الجانب الأيمن القلب يكون معلق، يعني المسافة هنا إلى الأيمن معلق القلب هكذا، فتجد غير مستريح بين الحين والآخر، مع ضربات القلب ممكن ينتبه. فالعلة في هذا إن دائما يعني لا يستغرق في النوم العميق حتى لا ينسى حظه من طاعة الله عز وجل من قيام وصلاة وغيره. النوم على البطن الافتراش هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، ونوم يبغضه الله تبارك وتعالى أيضا استغرق بقى خلاص يشخر بقى ويدي إيه؟ نوم. فلذلك يعني في ضوابط في كيفية النوم، فعندما تنام تضع رأسك على يدك اليمنى ثم تنام على الشق الأيمن. ممكن لو تقلبت من الليل مع التقلب ممكن تفيق، فالإنسان إذا تعود على الجانب الأيمن سيظل ينام على هذا الجانب، إنه بيجد فيه إيه؟ إنه في قلق وعدم راحة. تقول لي يا شيخ احنا عاوزين نستريح، تقول لي قلق قرأ، لازم تكون قلق ولازم تكون مضطرب ولازم تكون خائف. حينما تنام لابد تحضر لسه كده من ذنوبك ومعاصيك، إن مت هذه الليلة فلقيت الله بها عذبت. هيجي لك نوم؟ هيجي نوم؟ لما تيجي بالليل كده الصبح الساعة 6 أزيد فلان ستة وربع عملت شيء فلاني، ستة ونص عملت كذا، سبعة على ربع، وتفضل تعد أربع ساعات، كم ستحصي عليك من ذنوب؟ وقد تكون يعني فعلت تقصير في طاعات كثيرة، مثلا كم توضأت وما صليت، كم أحدثت ولم تتوضأ، كم وقف لسانك عن ذكر الله، كم انشغلت بما لا ينشغل، كل هذه ذنوب ومعاصي. فلو أحصيتها عند نومك، تبدأ في الليل كذا وتبدأ تنام وتحصي ما فرطت وما قصرت، فإن لقيت الله هذه الليلة بالتفريط والتقصير والذنوب إن كانت لك ذنوب، إذن هيعطيك راحة أبدا. وذلك ربنا عز وجل وصف أهل الجنة حالهم في الدنيا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تقلب يمين زي كأن يعني طير عصفور وضع في مقلاة وهو حي، شو بتخيل التنطيط، تتجافى فزع قلق مضطرب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خايف من ذنوبه وتفريطه وتقصيره، وأيضا راغب طالب طامع في رحمة الله عز وجل به، هو ده ديدان. لكن إن الإنسان يشعر كده بشيء من الأمام، الفجيعة عند الموت. وذلك في علة أيضا يفعلها كثير من الناس، لما شخص بيصاب بمرض شديد، فطبعا الطب الدكتور يجي في أذن أحد الأقارب يقول له أقول لك على سر بس ما تعرفش حد، فلان عنده كذا، عنده سرطان، عنده كبد، عنده فشل، أي من الأمراض، هذه الأمراض اللي هي إيه يعني ممكن تسمى بطاعون العصر، اللي هي لابد من الموت فيها إلا من رحمه الله عز وجل وأطال عمره. فيخفى عن المريض أعظم نعمة وأجل منه، اللي هي إيه؟ أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، هذا بلاء نزل به، وأن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، هذه نعمة أنه يبدأ يستعد، وأن يعلم أن هذا المرض يكتب له شهادة شهيد. شو بتخيل بقى ايه بفرحته قد ايه. ولذلك معاذ بن جبل لما كان في طاعون عمواس، طبعا طاعون عمواس جاب الشام واهلك امم كثيره، لكن في ناس لم يهلكوا ولم يموتوا، فلما يعني احتضر ولده بين يديه ابن معاذ اللي هو عبد الرحمن، فقال له معاذ: يا عبد الرحمن كيف تجدك؟ ايه عامل ايه؟ قال: ستجدوني ان شاء الله صابرا. فاحتسب معاذ ابنه بعدما مات، فنبتت البثرة، هذه كان عبارة عن شيء يعني مرض بيخرج في الجسم ثم يزيد، يعني ممكن نسميه الآن كالسرطان مثلا، بيعظم ويتعاظم ثم يموت الشخص. فلما خرج البثرة في يد معاذ بن جابر كان ينظر إليها ويبارك عليها ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، لو خيروني بين إزالتها وتلاد الأرض ذهبا ما اخترت إزالته، لأن لو جابوا لي خير كتير والدنيا كلها بما فيها من خير عشان دي تروح، لا، اللهم اكتب الأجر لمعاذ ولآل معاذ. وقعد يدعو له: اللهم بارك فيها، اللهم نميها، إلى أن مات رضي الله عنه. فلذلك طبعا في قضايا خطيرة جدا موجودة حتى بين الأفاضل والأخيار للأسف الشديد كثرت. فالنوم آية من آيات الله عز وجل، والنوم لابد ألا تنام إلا لعلة، إنك عاوز تنام. ولو نظمت وقتك في النوم ممكن أدنى ساعتين، يقول علماء الدنيا، لأن فترة النوم الطبيعية للإنسان 4 ساعات، في 24 ساعة لو نام 4 ساعات عنده 20 ساعة ممكن يعمل فيها بنشاط وجد. والبعض قال: ولو أعطى في 20 ساعة ربع ساعة يزيد قوة ونشاط. دول علماء الدنيا، طب ما بالك بقى بأهل الآخرة، بمن يحملون هم أعظم من هم الدنيا. وكنت أنا زمان قرأت بعض يعني كان كتيب كده صغير كان بيتكلم عن بعض عظماء اللي هم عظماء الدنيا، كان أينشتاين ومش عارف مين ومين ومين، وبيذكر بعض سيارهم، حقيقة تنبهر، يعني ناس يعني وجهوا حياتهم إلى الدنيا، عملوا. منهم من كان ينام ممكن 6-7 أيام لا ينام إلا في اليوم السادس أو السابع، بعد ما خلاص خلص اللي عنده ينام له شوية ثم يقوم يكمل نظرياته والشيء اللي كانوا بيعملوه. أهل الآخرة أولى بهذا. نحن لو نظرنا إلى يومنا، أرجو يا إخوان نتقي الله عز وجل، لو نظرنا إلى أيامنا، انظر ليومك كم تلعب، كم تنام، كم تأكل؟ يعني تحضير الأكل، تخيل مثلا طعام الغداء في بيوت المسلمين الآن كم يأخذ من وقت؟ يعني المرأة تحضر من أي ساعة وتضع الطعام وتعده في أي ساعة، ثم تغسل الأطباق والصحون في أي ساعة، كم يستغرق هذا الوقت؟ هذا المجهود الكبير جدا، رغم أن الحياة أبسط من هذا. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد لابد عاوز يأكل، فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. تخيل بقى الفرق بين اللحمة وبين الطيور وبين الجبن القريش وبين الفول وبين الخبز الحاف وبين التمر، كل هذا مذاقه أين؟ أين تحس به؟ في الفم فقط. حد يقدر يقول أنا حاسس أن هنا في لقمة عيش وهنا حتة لحمة وهنا فرخة؟ حد يحس بالكلام ده؟ أظن استحالة. هو عائشة رضي الله عنها لما كانت تقول كان مر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا نوقد طعام، كانت عندها أنيميا، كانت عندها أنيميا، استحالة. ده النبي صلى الله عليه وسلم وصف لها كانت حميراء، وجهها زي الأوروبيين كده حمار، حمار عربي رضي الله عنها وارضاه. طب الحمار ده جالها منين؟ ما كانت بتقول لا بتاكل الكلام، يمر الشهور والأمر طبيعي. فإذا المشكلة إن إحنا كيف نوجه الدفة والاتجاه لنسير إلى الله عز وجل بلا تعثر ولا توقف. فإنهم يضجعوا على شق الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي، استذلال وذل وتضرع لله عز وجل، وبك أرفعه، يعني بحولك وقوتك لا بحول وقومي أنام. وذلك الآن العلماء يعني تفسير النوم لا يعرفوه إلى الآن. إيه هو النوم؟ تعرف عشان هو عبارة عن وقف مؤقت لخلايا الدماغ بس، دي الدماغ كده بعد ما بينشط بقى يفكر ويشتغل ويبص ويعمل ويوجه للحواس، بيحصل توقيف كالموت سواء بسواء. وذلك قال عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل، إلى اللي بيسموها الموتى الصورة، هو نايم ما بيستراح يروح ويجي ويعمل. طبعا بعض الناس بيخش في النوم بقى لدرجة 7 مثلا، ده بقى تهزه يا فلان، مفيش يا فلان، تهزه كده كأنه ميت، وممكن ايه ها لا يدري. فإذا هذا النوم آية، فربنا عز وجل هو الذي يسر لك. ولذلك بعض الناس يا اخوانا اللي بيصاب بأرق وعدم نوم، يعني لو بدل كلاب الأرض ذهب لينام ليلة لفعل، أمر صعب. الذي يحرم هذه النعمة لنعمة النوم، نسأل الله العافية. فسبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها. لو كانت هذه ليلتي تعفوك، لما تجمع ذنوبك تشعر أن أنت مفرط، دخلت وهجمت على النوم دلوقتي هتموت، خلاص الصبح ما جيتش قاله فلان مات. وقد رأينا كثيرا، يعني أعلم أن رجلا مات مع زوجته طول الليل، يعني كان هو قال لي يمازحه ويتكلمه مش عارف ايه، فنام، استيقظ الصباح يا فلانة يا فلانة ما فيش، لا أدري في أي ساعة ماتت. فلذلك الإنسان لابد أن يعد العدة، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا ممكن القلب يتغير في الليل، من الذي يقلب القلوب؟ تجد نفسك في الليل قمت صليت العشاء وفي تقوى وفي دين وفي ورع وإلى آخر، جيت الصباح قلبك انتكس انقلب. وذلك بعض الإخوة المبتدئين دايما في الالتزام تجده مذبذب، يقول لك أنا حاسس أن صدري ضيق، أنا مخنوق، أنا كاره الإخوة، أنا كاره الالتزام، أنا حصل لي كذا، بسبب التقلب. إذن أقرب سبيل وأقرب وسيلة لصلاح نفسك أن تدخل على ربك من باب الذل، تبدأ بقى تتضرع تخشع تدعو الله عز وجل باستغاثة، يعني باستغاثة الإنسان تعلم أنك لو مت على هذه المعاصي والذنوب والتفريط دخلت النار. تخيل بقى موقفك بقى، فلابد أنك تنكسر بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فإذا نظر إليك نظرة رضا خلاص القلب عاد كما كان وثبته الله عز وجل، قلب مسحور. وكان من توجيه لكل مسلم ومسلمة إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، لما تنامش إلا وأنت على إيه؟ على طهارة، أنك بتجهز نفسك حالة من الحالات هذه، يعني أنت لا تدري ما يقع لك في الليل إلا جيلك نمت. إيه هو النوم؟ النوم ده ما حدش عارفه سر، ممكن يعني لا ترد إليك روحه. ولذلك تلاقي مع النوم انطلاقة عجيبة. ونفسي مرة أتكلم يعني في محاضرة عن النوم وأسرار النوم، لأن فيها أسرار بديعة. أنت مش بتنام وبس، لا أبدا، ده أنت بتنام وروحك بتفارق الجسم بتاعك، بس مفارقة جزئية وليست كلية. بتنام قاعد هنا مثلا في انطوس، وشوية لقيت إيه نفسك في الحرم، وبتطوف بالبيت مش كده، وبتصلي في الحرم، ورحت المدينة وصليت في المسجد النبوي. إيه اللي حصل؟ روحك وانت في هذا المكان بدأت تدور وتنتقل، قد تطوف الدنيا في لحظات وانت راقد. فإذا هنا في نقلة كبيرة جدا لروحك، فإن شاء الله عز وجل ردها مرة أخرى، وإن شاء بقيت على الإيه؟ على المفارقة. إذن حالة النوم يا أخواننا دي حالة يحتاج الإنسان أن يقف أمامه قبل النوم، يكون خائف فزع. يعني بعض السلف كان قبل النوم يبكي بكاء شديد، فيقال له لما تبكي هذا البكاء؟ فيقول الأدري ما يحدث لي، مش عارف أصلي إيه، أين سأذهب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. يبقى ينفث هكذا هكذا ويمسح إيه؟ باقي الجسم والبدن إلى أن يصل إلى المنتهى قبل أن ينام. فهذا يعني يحفظ بحفظ الله عز وجل وبرعايته. وعن أنس أن صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه، إذا بدأ بالنوم، يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا، نعم والله الذي لا إله غيره، نعم، لو وقفنا أمامها ما عصينا الله قط وما فرطنا في طعام. أي نعمة أنت فيها حينما ترى بيتا تنام فيه؟ وبعض الناس مش لاقي نام، ما يجد كيف مكان يأويه ولا مكان يوريه. نعمة أواك الله عز وجل في منزل، وأطعمك ربك طعاما تأكل ما شئت، وغيرك قد يحرم من كل الأكل، عايش بالمحاليل، وسقاك تجد ماء تشربه عذبا باردا زلالا. فهذه النعم إن لم نقف أمامها هلكنا. الإنسان عنده طمع وعنده جشع، هل من مزيد؟ ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لطلب إليه آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ولذلك في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن يعني إيه؟ عنده بيت بيكتن فيه، يقفل عليه الباب وينام براحته، ويقعد يعمل هو عاوز يعمله، لا أحد يؤذيك ولا يشغلك، آمنا في سربه معافا في بدني. أحد الإخوة الأفاضل قام يوما من الصباح فوجد عنده شلل نصفي، العين هذه بات هكذا والعين هذه ضاقت هكذا، أول الصباح إيش قال ما أدري، قام لقى هذا الشيء موجود، فعافاك الله في بدنك وأنعم عليك بهذه النعم وأطعمك وسقاك. فأي كرم وأي جود من الله عز وجل، بما تقابل هذا الإحسان؟ بما تقابله؟ بالتقصير، بالتفريط، بالمعاصي، بالذنوب. فالحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى. كم ناس لا إلهين يأكلوا ولا يشربوا، لما تلاقي واحد بيمد يده هكذا قول أنت تستعيذ بالله من هذا. وللأسف قد يكون هؤلاء الناس عندهم أموال وعندهم قوت، ولكن أذهب الله الحياء من قلوبهم فبدأوا مد أيديهم والعياذ بالله. كم هذا يمد هذا، وكم بلا مأوى، وكم حائر، وكم تائه، وكم ضائع. فأحمد الله على السلامة. وذلك كنا أعظم نعمة إن رأيت عاصيا لله عز وجل أن تسجد لله شكرا، أن أوقع في قلبك محبة الله. لو واحد يعصي الله، يعصي الملك، يعصي الجبار، يخالف أمر الله عز وجل، الملك يعصى في الأرض، أنت حين تشهد هذا المشهد وتنظر هذا المنظر لابد أن ينخلع قلبك. تخيل أنت مكان هذا ونادى للصلاة وأنا صلى مين، يرتكب المحرمات، يفعل ما ها منطلق، عندها تشعر بنعمة الله عليك أن عرفك وعلمك وحرم هذا الآخر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شق الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه وضع رأسه على كفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس، يعني هو جاي من سفر في جهاد أو غيره، فكان الأماكن أن تكون أماكن معينة يعني يبيتون فيها، يعني يجلسوا فيها للمبيت. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا المكان كان ينام على ذراعه، أو ينام يضع كفه على خده ثم ينام عليه. برضو هذا أوجب إنك تحكم نفسك إن أي حركة ممكن إيه تقومك، عشان ما تنمشي إيه استريح خالص. أي إيدك كده هو موجودة مكتف كده، هدي عاوز إيدك تعبت تهزها تروح إيه خائف، تذكر الله عز وجل، تصلي ركعتين، تسبح الله تبارك وتعالى. ولذلك الرجل يا إخوان، الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، قال أنس ولا أعرف منا أحد، واحد داخل ما شربه. فدخل في اليوم الأول والثاني والثالث، فلما كان في الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص تعجب، قال واحد لا نعرفه والصحابة موجودون، أظنه فعل أمرا يعني يصعب علينا نحن نعمله، فأنا صاحب. نظرا لأنه يستفيد معلومة كبيرة جدا، فجعل المداراة والمراة وسيلة للوصول لهذا الرجل، فذهب خلفه ثم بعد ذلك استطاع أن يعرف طريقه الذي سار فيه، ثم قال إني تلحيت أنا وأبي. فوما تلح؟ إني تلحيت أنا وأبي فبتني عندك أو أضفني عندك. فعند ذلك أضافه الرجل. قال عبد الله بن عمرو فنظرت فإذا هو ينام بعد صلاة العشاء، ينام ثم يقوم من الليل يتقلب، فإذا قام سبح الله عز وجل أو ذكر الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يعني قال فما رأيت إلا قام قبل الفجر فصلى ركعتين ثم أوتر ثم ذهب إلى الصلاة. قال فكأني تحاقرت أو تقاللت عملا، احتقرت هذا العمل الذي هو عليه. فلما كان في اليوم الثالث قلت يا أبا والله ما تلحيت أنا وأبي، ما تلحيت أنا وأبي، إنما دخلت أنت المسجد فقال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فكنت أنت، فكنت صاحبه، فما رأيتك تزيد على ما نحن عليه. بل يعني شايف عبد الله بن عمرو إن هذا تقصير وتفريط. فعند ذلك قال له الرجل والله ليس إلا ما رأي، هو دي حالتي، يعني رجل طول النهار بشقى وعندي شغل وتعب وهذا وكده. فعبد الله بن عمرو قلب يده وانصرف. فالرجل خاف أن يخفي عليه الأمر الذي هو باب من أبواب الخير يقف عنده فيفتن، يقول لك ده يدخل الجانب أي عمل. فقال يا هذا تعال والله ليس إلا ما رأيت، ولكني شوف ركز معي بقى، لا أبيت ليلة وفي صدري غش أو غل لأحد من المسلمين. أجي أعمل كشف حساب بالليل كده، الشيخ خالد نكزني ضربني زعقلي تكلم فعل كذا 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 كذا، أشيله قبل أن أنام، ولا أبيت وفي صدري أي غل أو غش، أبدأ أنا أمسح هذا من قلبي. وهذا صعب، يعني أحيانا واحد يعمل فيك فصل ترى الدماغ بيغلي يغلي، تيجي تنام مش عارف تنام، وترى حب الانتقام يغلب على قلبك مهما كنت تقي. فكونك تصل إلى المرحلة في نفس اليوم من الليل وتزيل هذا الكابوس وتستأصل هذا السرطان الذي هجم على قلبك صعب جدا. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال لا حلو مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ممكن يبيت اليوم الأول وصدره ملى النار، والثاني صدره ملى النار، والثالث نفس المشكلة بس طبعا أقل، لا يحل له بعد هذا لأن يبدأ الصدر يبرد في اليوم الإيه الثالث. لكن هذا في كل ليلة كان يزيل إلا عمله الله سمعته خلاص أمر الله. وكان بعض الفقراء المساكين كان يخرج كل يوم ما يجد مال يتصدق به، فقل يا معشر المسلمين من آذاني أو سبني أو شتمني فقد جعلت لها صدق، فقد جعلتها له صدقة. فكان يتصدق من عرض لعدم وجود الايه المال. العاود يشتري من اخوان انا مسامحه، دي صدقه ولا ما هي صدقه؟ من اعظم الصدقات. قال فبهذا عبد الله بن عمر بقى فاهم القصه، قال بهذا بلغت انك وصلت في اليوم الاول تشيل هذا الغل وهذا الذي علق بقلبك وتتجه الى ربك تبارك وتعالى. ومن نعم الله عز وجل التي اغلقها علينا أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من أدم حشوه ليف، يعني جلد كوسادة وحشوه من الليف حتى ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه نفر من أصحابي منهم عمر، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلمر عمر بين جنبي وبين الشريط أي الحبال الموضوعة هذه من الليف هذه ثوبا، وقد أثر الشريط بجنبه صلى الله عليه وسلم، يعني الحبال هذه أثرت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ فقال والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه، وأنت رسول بالمكان الذي أرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وذلك الإنسان بقى برضو لو قضيت الربط بين الدنيا والآخرة، يعني كل حتى أخوانا الأفاضل كل عاوز يستوفي حقه من الدنيا كاملة، دي مصيبة. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، ومصعب بن عمير يعني ليس من العشر، ركزوا معي، مصعب بن عمير ليس من العشر المبشرين، ونحسبه طبعا في الجنة، كل صحابة بالجنة إن شاء الله. وعبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة. لما فتحت الدنيا على ابن عوف رضي الله عنه قرب له طعام، كان صائم يعني برضو الدنيا بتفتح بس كانوا يعني كالأسود، فوضع الطعام فنظر للطعام هذا كذا وهذا كذا، فبكى بكى بكاء شديد حتى أبكى في بيته، قال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، هم انزوت عنهم الدنيا أما نحن فهدبت لنا. وقال ارفعوا طعامكم، وظل يبكي حتى الصبح. فإذا المشكلة إن كيف كل أخ يربط الدنيا بالآخرة؟ إزاي؟ قد تشتهي شيء، تتمنى شيء، تطلب شيء. انظر العوض في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. يعني كل ما تشتبه أنت قاعد كده موجود، أي طلب مهما كان. كنت في المسجد الكبير بصنعاء، فإذا برجل يعني من أهل اليمن يدرس تفسير، وبجنبه رجل أعمى، والرجل هذا أعمى وما كان عنده ولد، فبفسر الآية ما تشتهي الأنفس. فالرجل استوقف الشيخ، قال يا شيخ يعني إن شاء الله أنا يوم القيامة لو اشتهيت ولدا، يعني قال أعلم من ربنا هيرد بصري، لكن ممكن لو اشتهيت ولد يجيني. قال في أي عمر وأي سن وأي صفة وأي صورة تنال هذا؟ مجرد أمني عاوز ولد سنه 20 سنة، سنه 7 سنين، في لحظة ينشئ الله لك الولد. وذلك رجل الأنصار ورجل أعرابي جالس، قال صلى أفي الجنة زرع، يعني ممكن في الجنة واحد يلاقي يزرع وكده يفلحه. فقال الأعرابي أظنك من الأنصار، لأن يعني الأنصار بيحبوا إيه الزراعة وكده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يبذر البذر ويخرج الثمر ويحصد ويطحن في لحظة، ما فيش، كله جاهز قدامك. فإذا التفكير فيما لك عند الله عز وجل دي نعمة كبيرة جدا تهون عليك السفر، ما تعطلك، تعرف انك انت قادم على رب كريم وعلى دار اوسع من دارك وافضل من دارك، وان ما تعثر عندك وتعطل سيعطيك الله اضعاف اضعافه. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. مشفق يعني خايف، مره خايف من الفقر، مره خايف مش عارف من مين، خايف عنده الدنيا كلها خوف ما فيها امام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى ابنه شيء لفة كده، فقال ما هذا؟ فعمر كان مهاب، ما هذا؟ فقال ابنه يا أبتي قارنا اللحم، يعني في سنة كده هفتمة على اللحم فنجيب هذه. فغضب عمر وقال يا بني كلما قرمت نفسك شيئا طلبته، وانت كل ما تشتهي حاجة ما تفكرش مثلا مرة ترى شيء نفسك فيه وتقول في ذهنك اللهم عوضني وأبدلني خيرا، كم لك عند الله عز وجل؟ طبعا إذا لو تستطيع تشتري اشتري، يعني أنا لا أحرم ما حلال بأن عندك فلوس وما تشتريش لحمة، غلط. يعني لابد أن يعني يرى أثر نعمة الله عليك، ونعم المال الصالح للرجل الصالح المهم أنك تستعين بالمال على طاعة الله عز وجل بشرط أن يكون مشغلة. لكن أنت لو حرم من شيء في الدنيا ماذا أفعل؟ حرمت الولد فأي شيء، بعض الناس حرم الولد يفضل يدور الطبيب الفلاني يا أخوانا هذا لا يجوز، ويعالج مش عارف مين وفحوصاته مش عارف مين وصدره ضيق وكره مراته ومراته كرهاء ومش عارف هذا عبث. يقول عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني عنده ولد وبنات، اسمعوا، ويجعل من يشاء عقيمة. لابد يسلم، ما لك عند الله عز وجل؟ عاوز 20 ولد هيجوا لك 20 ولد في لحظة في الجنة. لكن لا تعطل نفسك، لا تشغل نفسك، حاول أن تجعل قلبك يسير إلى الله عز وجل بلا أي مشغل. وربما تبتلى بولد والله الذي لا إله غيره، يعني يقلق مضجعك وترى أن هلاكه نعمة لا نقم. إذن أنت لا تجد ما الخير، أين الخير؟ كم من أقوام كانوا يتمنوا الأولاد ورزقوا بأولاد أشقوهم، الولد الذي قتله الخضر، أما كان له عند أبيه فجيعة، ولد عمره 6 سنوات وجاء رجل قتله وخرجوا بدوار ولقوا في خربة ابنهم رأسه مفصولة، هل تتخيلون فجيعة الأهل بهذا الولد؟ كم قدرها؟ كم أرق أمه وأباه بكاء وابنه مات. فموسى تعجب، أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هنا بقى موسى بين له العلة الشرعية، مش كل ما هو ظاهره خير خير أبدا. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يجنك تلاقيك عم تجري وراه، مره مش عارف الصرفه للفلاني، مره ما اعرفش راح فين، مره بيلعب فين، مره مش عارف تمسكه. في المدرسه المدرسين بيلعبوا معاهم فساد عريض. فلذلك نوصل الحلقه، نعمل بيننا وبين الاخره كوبري، ولو اعتقدنا ان احنا سنعبر المكان الاخر الحاله ينصلح. لكنك تقف عند حد دنياك وتبدأ مشاكلك ومشاغلك كلها عند هذا الحد وتنسى العبور للجانب الآخر ستهلك حتما، إلا أن يرحمنا الله عز وجل. الشاهد هنا أن تجعل بينك وبين الآخرة قنطرة تعبر من الدنيا إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتجد دايما القرآن يربط، القرآن والسنة يربطان بين الدنيا والآخرة. وتزودوا، وانت لما يعني في بيتك او استاكل ولا مش عاوز تاكل، هتشتري اكل من بره ولا لا، هتروح السوق وتجيب اكل وتاكل. طب تخيل لو جلست انت وزوجتك 3 ايام بلا طعام، تقول انا مش هتزوج مش قادر، ايه الحل؟ لن يستقيم لك حياه. شوف انظر وتزودوا، يعني انسان بيتزود لدنيا والاخره. وخير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. فالقضية بقى الرابط نفسه أيضا عندنا، مثلا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي رواه الترمذي بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج في الدنيا، يعني الإنسان المسافر والليل اللصوص، كان زمان في قطاع طرق قوافل تسير، يذهبوا القوافل ويأخذوها ويأخذوا ما فيها وكذا، كان قطاع طرق يعني إلى أزمنة قريبة كثيرة يعني منتشرة، وإلى الآن في بعض المناطق الفارغة الخاوية. فكان القافلة يجوا يسرعوا في أول الليل،
يعني إذا اقتربوا من المكان أو البلد اللي هم فيه اسرع بسرعة قبل أن يحل الظلام علينا بوحشته وظلمته، يخرج قطاع الطرق فيأخذون ما معنا، يعني في أول يبقى في هدى إلى حد ما. من خاف أدلج هيسرع، ومن أدلج فقد بلغ المنزل، هيوصل ويروح بيته. ألا وإن سلعة الله غالية، الأغلى بقى من القافلة اللي معاك ومن نفسك الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، تحتاج برضو لإيه؟ من خاف أدلج أسرع، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، حاول. لأن بعض الإخوة يعني عفى الله عنا وعنهم تراه مؤمل، يقعد يعمل نفسه خطة عمل إنها يعني إن شاء الله برضو ناوي أقوم الليل، ناوي أفعل، ناوي. لا، متى ممكن تموت قبل أن تفعل هذا؟ تقول لي أنا نيتي حسن، أنت الآن على سوء، أنت مفرط، أنت مقصر، أنت متخلف، إن أردت أمرا لله عز وجل فأسرع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني إذن في مسارعة ومسابقة لفعل الخير، لكن تجلس استأمل سيكون وسيكون لا. فهنا عمر رضي الله عنه تألم لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل الله عليه وسلم المسألة إن نحن لا نعمل الدنيا يا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قسنا بمقاييس الزمان كان فقيرا جدا جدا جدا، وكان يستعيد من الفقر. يعني أي بيت الآن ليس عنده طعام في البيت؟ ما أظن. يعني اتوني بواحد ليس في بيت طعام، أظن أنا أقول يستحي، تلاقي عنده رز وعنده مش عارف إيه وعنده عيش، هتلاقي اللي موجود. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس فيه طعام قط، تأتي امرأة ومعها جارية فتسألها الدين حسن، عائشة تبحث في البيت ما وجدت إلا تمرة، فأعطتها للمرأة، ما عنديش إلا هذه التمرة. قال عائشة فنظرت إليها فأخذت التمرة فشقتها إلى قسمين وأعطتها لابنتيها وما أكلت فيها. قال فرق قلبي لها وصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال، فالإنسان قال من عال من هؤلاء البنات ثنتين فربهن وكبرهن وزوجهن، معنى الحديث يعني دخل الجنة. فإذا هنا يعني بيت النبوة كان بهذه الحالة، ولكن أنزل الله على قلوبهم الرضا والقناعة، الرضا بقسم الله عز وجل والقناعة بما قدر ربنا تبارك وتعالى، راضي. لذلك كان يستعيد من الفقر، بل هو إيه؟ الفقر الذي قد تكون غني وعندك ولكن نفسك جائعة، نفسك ضعيفة، تنظر لغيرك، لكن لا ينظر لمن هو أعلى بل ينظر لمن هو إيه؟ دونه. إن أردت أن تعلم رحمة الله بك في أي جزئي، في الصحة انظر لمجذوم، انظر لمقعد، أي انظر لأصحاب البلاء، اعمل خطوة إلى المستشفيات وانظر مدى نعم الله عليك. إن أردت أن تعرف نعمة الله عز وجل في ملبسك شوف الهدوم المقطعة ولا يجدون ثيابا، انظر إلى نعمة المطعم والمشرب، انظر لمن حرموا من الطعام واشربوهم أغنياء، تلاقيه قاعد في مستشفى بقاله 6-7 شهور والمحل نفسه يأكل حتة تفاح ممنوع، نفسه يأكل برتقال ممنوع، حتة موز ممنوع، قطعة لحمة ممنوع، وهو غني عنده ملايين. فلذلك يا أخوانا لابد أن الإنسان يعلم أن أعظم نعمة نعمة الرضا عن الله عز وجل وعما قدر الله تبارك وتعالى. فإن أرسل الله في قلبك الفقر هلكت حتى ولو كنت أغنى الأغنياء. يعني كنا بنسمع إن مش عارف واحد مين مسؤول كبير أو حاجة زي كده عنده أموال ومليارات مش عارف كده وأخذ رشوة، طب بالله عليكم أستحلفكم بالله هذا عنده عقل؟ عنده عقل؟ هذه الدنيا تحت يدي ملايين مليارات، مش عارف عمل صفقة إيه وخذ رشوة إيه مش عارف كده. الواحد لما بينظر لهذه المشاهد والله القلب يتفطر، لأن هذا قلب منكوس. واحد موظف وأنعم الله عليه له وظيفة وراتب، تروح له ويقول لك الموضوع ده ما يمشيش. احد اخواننا كان بيرخص عربية، والعربية سليمة وجديدة. كل ما اروح للراجل اللي بيرخص يقول له يا عم العربية مش عارف ماخدوش الاسم والرقم كده، فيجي له الراجل اللي بيشوف مش عارف الرخص يقول له اه لا اصل الارقام دي مخدوشة ودي مشطوبة. المهم يا صاحبنا رايح جاي على السكك، فانا كنت